الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب على استفساراتكم ورسائلكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم يا شيخ صالح،
حياكم الله وبارك فيكم. الإخوة المستمعين،
هذه رسالة من أحمد محمد حامد المملكة الأردنية الهاشمية، يقول في رسالته: هل تجوز مصافحة أم الزوجة والسفر معها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسأل وفقك الله، هل يجوز للرجل أن يصافح أم زوجته؟ نعم، لا بأس بذلك، لأنها من محارمه، لأن الله جل وعلا حرم أم الزوجة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا، فهو من محارمك، لا بأس أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها، إلا إذا خشيت من الفتنة فإنك لا تصافحها. إذا خشيت بالمصافحة من وجود فتنة أو ثوران شهوة فلا تصافحها، أما ما لم يكن هناك محذور فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر بها وتكون محرما لها، لأنها أصبحت من محارمك بموجب العقد على ابنتها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عين ألف عين من الجبيل، تقول في رسالتها: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن غيبا وهي حائض؟ وإذا كان هذا غير جائز فهل عليها إثم إذا درست أبنائها القرآن، خاصة إذا كانوا في مدارس أثناء الحيض؟ أفتونا بارك الله فيكم.
لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن عليها حدث أكبر، ومن عليه حدث أكبر كالحيض والجنابة لا يجوز له أن يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من قراءة القرآن إذا كان عليه جنابة، والحيض حدث أكبر مثل الجنابة يمنع قراءة القرآن. ولكن في حالة خوف النسيان، إذا كانت الحائض تحفظ صورا من القرآن أو تحفظ القرآن وتخشى إذا تركت التلاوة أن تنسى، لأن مدة الحيض تطول فتنسى ما حفظته من القرآن، فلا بأس أن تقرأ في هذه الحالة، لأنها لا من الضرورات، لأنها لو تركت قراءة القرآن نسيته، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تقرأه محافظة على بقائه في حفظها. وكذلك الطالبة إذا جاء وقت الامتحان في مادة القرآن وهي حائض وتمتد حيضتها ولا يمكن أن تؤدي الامتحان بعد نهاية الحيض، فلا بأس أن تقرأه للامتحان، لأنها لو تركته لفات عليها الامتحان وحصل عليها رسوب في القرآن، وهذا يضرها. ففي هذه الحالة أيضا يجوز للطالبة أن تقرأ القرآن لأداء الامتحان، لأن هذا من الضرورة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل ضيف الله عبد الرحمن السويان المدينة المنورة السيح، يقول في رسالته: هل يجوز المرور أمام المصلي؟ وما هو الفرق بين التوكل والتواكل؟
المرور بين يدي المصلي لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين ما فيه من الوعيد بقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز المرور أمام المصلي قريبا منه إذا لم يكن له سترة، أو المرور بينه وبين سترته إذا كان يصلي إلى سترة. أما إذا مر من وراء السترة فلا حرج في ذلك، لأنه إذا كان أمام المصلي سترة قدر توخرة الرحل فلا بأس بالمرور من وراء السترة، إنما يحرم المرور بين يديه إذا كان ليس له سترة ومر قريبا منه، أو إذا مر بينه وبين سترته، إلا في حالة الضرورة كما لو كان المكان مزدحم وليس هناك طريق يمر منه إلا من أمام المصلي، ففي هذه الحالة لا حرج للضرورة. كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام فالإنسان يضطر للمرور لأن المصلين كثير، ولو توقف الإنسان لا تعطل من المشي. ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة إلى المرور فلا بأس بذلك للضرورة، الله أعلم.
لا بارك الله فيكم. وأيضا يسأل الأخ ضيف الله ويقول: ما صفة سجود الشكر وكيف يؤديها المسلم؟ أفيدونا أفادكم الله.
سجود الشكر يسرع إذا تجدد له نعمة أو اندفعت نقمة، إذا اندفعت نقمة وحصل له فرج من شدة، أو تجدد له نعمة كنصر على عدو أو بأن رزق مولودا أو ما أشبه ذلك من النعم المستجدة، فإنه حينئذ يشرع أو يستحب له سجود الشكر شكرا لله سبحانه وتعالى. وصفته أن يكبر ويسجد ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك 3 أو 10، ويدعو لما تيسر له من الأدعية، ثم يرفع ويكبر للرفع ثم يسلم. هذه صفة سجود الشكر مثل سجود التلاوة. نعم
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من سالم سليمان الشادي من حائل، يقول في رسالته: ما هي الأعمال التي تفيد وتنفع الوالدين أحياء وأمواتا؟ أفيدون في ذلك جزاكم الله كل خير.
الأعمال التي تنفع الوالدين أحياء برهما والإحسان إليهما بالقول وبالفعل والقيام بما يحتاجان إليه من النفقة والسكنى وغير ذلك، والأنس والكلام الطيب وخدمتهما، هذا في حال الحياة. والإحسان إليهما بكل قول أو فعل، قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، خصوصا في حال كبرهما أو كبر أحدهما عنده، فإنه يجب على الولد أن يتلطف بهما وأن يرفق بهما وأن يحسن إليهما، كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيجب على الولد أن يبر بوالديه إذا كان على قيد الحياة بكل أنواع البر التي يستطيعها، ولا سيما عند بلوغهما الكبر أو بلوغ أحدهما الكبر والضعف واحتياجهما إلى الولد وخدمته ومعونته. أما بعد الوفاة فإنه يبقى من برهما أيضا الدعاء لهما والصدقة عنهما، والحج والعمرة لهما، وقضاء الديون التي عليهما إذا كان عليهما ديون، وصلة الرحم المتعلقة بهما أيضا، وكذلك بر صديقهما لأن هذا الشيء يسرهما ويرتاحان منه. هذه الأمور تبقى بر الوالدين بعد وفاتهما، الدعاء لهما والصدقة لهما والتقرب إلى الله تعالى بالحج أو العمرة عنهما، وكذلك الأضحية، ذبح الأضحية عنهما، وكذلك صلة الرحم المتعلقة بهما، وبر أصدقائهما. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع شحابة خلوه في سوريا، يقول في رسالته: ما هي المذاهب والطرائق المنحرفة عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هناك طرائق صوفية على الطريق الإسلامي الصحيحة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الطرائق المنحرفة عن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة لا يمكن حصرها، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذا عدد كثير. والموجود الآن من فروع الفرق وتشعبها كثير، ولكن 73 فرقة هذه أصولها كما قال أهل العلم، وإلا فالفرق كثيرة والعياذ بالله، فرق الضالة، وليس هناك فرقة ناجية إلا فرقة واحدة من هذه الفرق الكثيرة. وهذه الفرقة الناجية هي من كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. ففرقة واحدة هي الناجية، وهم أهل السنة والجماعة الذين بقوا وثبتوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يبدلوا ولم يغيروا، هؤلاء هم الفرقة الناجية، ومن عداهم فإنهم ضالون، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار. والطرق الصوفية طرق ضالة ومنحرفة، خصوصا في وقتنا الحاضر، فإن غالبها طرق منحرفة لأنها مخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهي داخلة في الفرق الضالة، وربما يصل ضلالها إلى الكفر، لأنهم منهم أهل وحدة الوجود، وهؤلاء هم أكثر الخلق، وهم من فروع الصوفية أو من أكابر الصوفية، وكذلك منهم الحلولية، ومنهم الآن السادة الذين يعبدون من دون الله عز وجل، ويتقرب إليهم مريدوهم بأنواع القربات، يتقربون إلى أضرحتهم وقبورهم إذا كانوا أمواتا بأنواع القربات، يرجون منهم المدد والشفاعة وغير ذلك، وإن كانوا أحياء فإنهم ينقادون لأوامرهم المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من تحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير الشريعة والرسومات المخالفة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، ولا نعلم أن هناك فرقة صوفية معتدلة، بل كل الفرق الصوفية منحرفة وانحرافها يتفاوت، فمنه ما هو كفر ومنه ما هو دون ذلك. وعلى كل حال الصوفية وغيرهم، كل من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ضال ومنحرف وواقع تحت هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. أيضا هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول في رسالتها: هل يجوز الصلاة بالبنطلون بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل؟ وأيضا إذا لبست المرأة ثوبا خفيفا ليس مبينا لعورتها فما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف حجم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها. الثياب الضيقة التي تصف الجسم وتصف أعضاء الجسم لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة فصلاته في حد ذاتها صحيحة يجوز ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق، يأثم لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس، وهذا من ناحية. والناحية الثانية كما ذكرنا أن الضيق يصف أعضاء الجسم ويكون مدعاة للاشتكال وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة فيجب عليها أن تستتر بثوب ضافٍ واسع يسترها ولا يصف شيئا من أعضاء جسمها ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون أيضا ثوبا خفيفا أو شفافا، وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا لا يرى شيء من جسمها، لا يكون قصيرا حاسرا عن ساقيها أو ذراعيها أو كفيها، ولا تكون أيضا سافرة بوجهها كاشفة لوجهها، وإنما تكون سافرة لجميع جسمها، ولا يكون شفافا بحيث يرى من ورائه جسمها بحيث يرى من ورائه جسمها أو لونها، فإن هذا لا يعتبر ثوبا ساترا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: صنفان من أمتي لم أراهما رجال معهم سياط كأولاد البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فمعنى كاسيات أنهن لابسات شيء من الثياب، ولكنهن في الحقيقة عاريات لأن هذه الثياب لا تستر، فهي ثياب شكلية فقط لكنها لا تستر ما وراءها، إما لشفافتها وإما لقصرها وعدم رفائها على الجسم، فيجب على المسلمات أن يتنبهن لذلك. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد صالح القيني من اليمن يسأل ويقول: ما حكم من صلى وبعض من عورته مكشوف ولم يدري حتى انتهاء الصلاة حيث نبه أحد المصلين على ذلك، فهل صلاته صحيحة أم عليه القضاء؟ أفتونا مشكورين.
لا شك أن ستر العورة من شروط الصلاة مع الإمكان. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر على اللباس، أو كما قال. فستر العورة من شروط صحة الصلاة إذا أمكن. وما ورد في السؤال من أن هذا المصلي انكشف بعض عورته ولم يعلم بذلك حتى فرغ من الصلاة ونبهه الحاضرون، هذا فيه تفصيل. إن كان هذا الذي انكشف شيء كثير فإنه يعيد الصلاة. أما إذا كان شيئا قليلا ولم يتعمده فصلاته صحيحة إن شاء الله، بدليل أن عمرو بن سلمة رضي الله عنه كان يصلي لأصحابه وهو صغير السن، وكان إذا سجد انكشف شيء من عورته فيراه النساء من وراء الصف، ولم يعد الصلاة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن انكشاف إذا انكشف شيء من العورة وهو يسير ولم يتعمده أن صلاته صحيحة. أما إذا تعمد إذا علم وتركه ولم يستره صلاته باطلة ولو كان يسيرا. وكذلك إذا لم يتعمد وكان هذا الانكشاف كثيرا فإنه يعيد صلاته لعدم تحقق الشرط.
بارك الله فيكم. سؤال الثاني يقول: ما معنى السيادة وكيف تتحقق وبما تتم، ومن هو السيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نريد الإفادة جزاكم الله خير.
السيد يطلق ويراد به المالك، ويطلق ويراد به زعيم القوم ورئيس القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. ويطلق لفظ السيد على الشخص، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من أجاز، فالذين منعوا احتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يجوز إطلاق لفظ السيد على المخلوق، لأنه وصف للخالق سبحانه وتعالى. وقوم أجازوه واحتجوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أقبل وكان يحمل على دابه أنه كان جريحا. قالوا: فهذا يدل على جواز إطلاق السيد على بعض الناس. ولعل الصحيح إن شاء الله أنه يجوز أن يقال لبعض الناس سيد إذا كان زعيما أو رئيسا لقبيلة أو لطائفة، يقال سيد بني فلان أو سيد القبيلة الفلانية، بمعنى أنه زعيمها ورئيسها، ولا يكون هذا من باب الإطراء والغلو والافتخار، وإنما هذا يكون من باب الوصف والتمييز، يقال فلان سيد بني فلان وفلان سيد القبيلة الفلانية وما أشبه ذلك، على أن لا يواجه به الشخص، فلا يقال هذا في حضوره وفي وجهه، لأنه ربما يحمله على الكبر وعلى العجب، فليقال هذا في غير حضوره جمعا بين الأحاديث، والله تعالى أعلم. أما ما يتعارف عليه بعض المخرفين اليوم من إطلاق السيد على بعض المضللين من زعمائهم ويعتقدون فيهم البركة و أنهم يمنحون شيئا من المقاصد التي تطلب منهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا أمر لا يجوز. وهؤلاء في الحقيقة ليسوا سادة، وإنما هم مضللون يجب الحذر منهم. لا.
بارك الله فيكم. هذه رسالة صالح عبد الله الحوطي، صالح عبد الله من الحوطة، معهد الحوطة العلمي. يقول في رسالته: صليت العصر ثم جلست في المسجد، وبعد ذلك جاء رجل وطلب مني أن أصلي معه، وأنا قد صليت، فهل أصلي معه أم لا، وما دليل ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير.
لا بأس بذلك إن شاء الله، على الصحيح من قول العلماء أن إعادة الجماعة يجوز ولو في وقت النهي لأن هذا من ذوات الأسباب. فصلاتك مع الشخص الذي جاء وفاتته الجماعة وتصلي معه لأجل تحصيل الجماعة في حقه وتحصيل الفضيلة لا بأس بذلك إن شاء الله، ولو كان هذا بعد العصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بعض القوم وقد صلى الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وبدليل أن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف وجلسوا في ناحية المسجد ولم يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم دعاهم وسألهم فأخبروه أنهم قد صلوا في رحالهم، فقال لهم: لا تفعلوا، وأمرهم إذا جاءوا والجماعة تقام أن يصلوا مع الناس ولو كانوا قد صلوا في رحالهم، مع أن هذا بعد صلاة الفجر، بعد ما صلوا الفجر. نعم،
بارك الله فيكم. سؤالنا الأخير يقول: هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته صلاة في وقتها؟
نعم،
هل كل الأوقات تجوز فيها إعادة الصلاة لمن فاتته الصلاة في وقتها؟
من فاتته الصلاة في وقتها فإنه يصليها في أي وقت تمكن من ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الصلاة تقضى، الصلاة الفائتة تقضى في أي وقت وليس لها وقت نهي. ولفظ السائل فيه إجمال، يعني يقول إعادة الصلاة، المفروض أن يقول قضاء الصلاة.
نعم،
قضاء الصلاة الفائتة، نعم يجوز في أي وقت تمكن، ويجب عليه المبادرة بقضاء الصلاة. نعم،
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم. أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء. إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم، نشكركم لحسن المتابعة ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل مطر الغامدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح.
حياكم الله وبارك فيكم.
رسالتنا الأولى وصلتنا من المستمع عدنان ألف باء الرياض، المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والآية الثانية: ليشهدوا منافع لهم؟ ويقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الموقات الزمان للحج، وهو الأشهر المعلومات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: شهر شوال، وشهر ذي القعدة، عشرة أيام من ذي الحجة، فمن أحرم في هذه الفترة قد أحرم في أشهر الحج، وينعقد إحرامه بالحج لإجماع المسلمين. فمن فرض فيهن الحج، يعني من أحرم بالحج في هذه الأشهر المذكورة فإنه يجب عليه أن يتجنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، لأن ذلك محرم على المحرم، والفسوق وهو المعاصي، وإن كانت المعاصي محرمة على المؤمن دائما إلا أنها يستد تحريمها وإثمها في حالة الإحرام، والجدال وهو المخاصمة، لأن المخاصمة تفضي إلى أمور محذورة من الأقوال والأفعال وتوغر الصدور وتشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلهذا نهي عنها. إلا إذا كان الجدال لأجل إحقاق حق وإبطال باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال لغير بيان الحق ونحو الباطل فإن المسلم منهي عنه لكل أحواله، ولا سيما في حالة الإحرام. هذا ملخص معنى الآية الكريمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ليشهدوا منافع لهم، فهذا جزء من قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة لمشروعية الحج، وهي يشهد المسلمون منافع، أي ليحضروا هذه المنافع في الحج، وهي منافع دينية ومنافع دنيوية، ولم يحددها الله سبحانه وتعالى لأنها كثيرة. وهذا دليل على أن الحج فيه خيرات كثيرة ومنافع عظيمة للمؤمن في دينه ودنياه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فمعناه أن الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. وليس معنى ذلك أن عرفة أن الوقوف بعرفة هو الحج كله، بل هناك أعمال أخرى للحج وأركان وواجبات للحج وسنن، ولكن هذا من باب بيان أهمية الوقوف بعرفة وأنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل أخ عدنان في سؤال الثاني ويقول ما هي علامات الحج المقبول؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله كل خير.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي تقبله الله سبحانه وتعالى، وعلاماته كثيرة، منها أن يكون نفقة الحج من كسب الحلال، لأن النفقة عليها مدار عظيم في حياة المسلم، ولا سيما في الحج. قد ورد أن الإنسان إذا حج من مال طيب أنه ينادي مناد أن حجك أن إجابتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وعلى العكس من كان حج من مال خبيث فإنه ينادى لا لبيك ولا سعديك، يومك حرام ونفقتك حرام وحجك مأجور غير مأجور، أو ما هذا معناه. فمن علامات الحج المبرور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حلال. ومن علامات الحج المبرور أن يوفق الله الإنسان فيه لأداء مناسكه على الوجه المشروع وعلى المطلوب غير تقصير فيها، وأن يتجنب ما نهاه الله عنه في عمل الحج، وأن يوديه على الوجه الشرعي. ومن علامات الحج المبرور أن يرجع صاحبه أحسن حالا في دينه مما كان قبل ذلك، وأن يرجع تائبا إلى الله سبحانه وتعالى مستقيما على طاعته، ويستمر على هذه الحالة، ويكون الحج منطلقا له إلى الخير ومنبها له إلى تصحيح مساره في حياته. هذه من علامات الحج المبرور. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين من مصر الجنسية، يقول في رسالته: أنا حجيت وأديت فريضة الحج كاملة، ولكن أنا مصري وعدت إلى أرض العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر؟ علم بأنني لم أنزل مصر إلا بعد عيد الأضحى المبارك، أفيدونا بذلك مأجورين.
لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي، والمقصود بذلك الحرم، ساحة ما بين الأميال حدود الحرم، كل هذا محل لذبح الهدي. قوله تعالى: في الهدي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قوله تعالى: الهدي معكوفا أن يبلغ محله، محل الهدي ومحل ذبح الهدي هو الحرم الشريف، ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران وكفارة خلل وقع في الحج، وإن كان دم متعة أو قران فيذبحه في الحرم ويأكل منه ويتصدق، فلا بأس أن يحمل منه إلى بلده. نعم. أما هدي الجبران فهذا يوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. نعم.
أيضا يسأل في رسالته الثانية ويقول: هل يصح الحج لمن عليه دين وكذلك العمرة؟ وهل تصح العمرة قبل الحج أو الحج أولا؟ أفيدونا بذلك مأجورين.
أما من عليه دين فهذا يختلف باختلاف أحواله. إذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسبب الدين، فإنه يقدم سبب الدين، ولا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين بذلك. أما ما لم يأذن وليس عنده ما يتسع لوفاء الدين وللحج، فإنه يقدم أداء الدين على الحج، وفي هذه الحالة لا يجب عليه الحج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع، وهذا غير المستطيع. أما إذا كان في ماله سعة يتسع للدين وللحج فلا بأس أن يحج، لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من المال ما يسدده. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة الأخ عبد الله ألف باء الرياض، المملكة العربية السعودية، له عدة أسئلة. يبدأها بالسؤال الأول ويقول: ماذا يجب على الإنسان أو ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة، وبماذا تنصحنا؟
السؤال الأول لم يكن جواب عنه، هو قوله هل العمرة
نعم
يصح فعلها قبل الحج أو لا بد من تقديم الحج؟ لا مانع من أداء العمرة قبل الحج، فهو يعتمر قبل الحج، إما عمرة يتمتع بها إلى الحج أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة، لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج.
نعم. رسالة الأخ عبد الله يقول في سؤاله الأول: ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة ولماذا تنصحونه؟
يجب على الإنسان الذي يريد الحج ولأول مرة أن يؤدي الحج على وجه المشروع، وأن يصحب أناسا من أهل الخير يعينه على طاعة الله، ويبصرونه بمناسك الحج إذا كان يجهلها، وهذا يجب على من حج أول مرة وعلى غيره أن يؤدي الحج على وجه المشروع. ولكن الذي يحج لأول مرة قد يخفى عليه بعض أعمال الحج أو غالبها، فهو بحاجة إلى من يبين له، فيختار من الرفقة من يكون صالحا لذلك.
نعم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة؟
الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة، يجب على الذكر أن يتجنب لبس المخيط حالة إحرامه، ويقتصر على لبس الرداء، الإزار والرداء، ويخلع جميع أنواع المخيطات عن جسمه، ويحرم على الذكر أيضا تغطية رأسه بملاصق من عمامة أو غيرها من الملابس التي توضع على الرأس، ولم يكون رأسه مكشوفا طيلة إحرامه. ويحرم على المرأة تغطية وجهها بالبرقع والنقاب ويديها بالقفازين، ويجب عليها أن تغطي وجهها على الرجال الأجانب بغير البرقع وبغير النقاب، بل تغطيه بثوبها أو بوطاء خاص من وجه غير مخيط، وكذلك تغطي كفيها بثيابها، لكن لا بالقفازين وهما الجوارب المنسوبة أو المخيطة على قدر الكفين. وهذا ما تجتنبه المحرمة: غطاء الوجه المخيط له، وغطاء الكفين بالقفازين، وتغطي وجهها وكفيها بغير ذلك وجوبا عن الرجال غير المحارم. ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الطيب، تطيب بجميع أنواع الطيب في حالة الإحرام، كذلك يحرم عليهما إزالة الشعر من الرأس أو من جميع الجسم في حالة الإحرام، تقليم الأظافر، يحرم على الرجل والمرأة تقليم أظافرهما في حالة الإحرام، ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الصيد، قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ألا يجوز له الاصطياد وهو محرم، أو الإعانة على الاصطياد بقول أو فعل؟ ويحرم على المحرم ذكرا أو أنثى الجماع ودواعيه، ويحرم على المحرم ذكرا أو أنثى عقد النكاح، كل هذه تحرم على المحرم وهو ما تسمى بمحظورات الإحرام. نعم.
بارك الله فيكم. في رسالته الأخيرة يقول: ما هي الحكمة في الحج أو العمرة؟
الحكمة أن الحج ركن من أركان الإسلام، قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائه على المستطيع، كذلك العمرة فهي تعبد لله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة عبادة عظيمة لله، وهي عبادة مالية وعبادة قولية، عبادة مالية وعبادة بدنية. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد عين با الرياض، مقيم بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
إن قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فمعناه وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، لأن يتعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج وأقواله ويقتدي به في ذلك. هذا معنى قوله خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل. وهذا خطاب لمن كان معه ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة. يجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك. من كان معه من الصحابة فإنهم يشاهدونه ويرونه عليه الصلاة والسلام ويتابعونه، ومن يأتي بعده فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها ويعمل على موجبها. وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه يسأل أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه وليبينوا له. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهذا دليل على أن أعمال الحج توقيفية كسائر أنواع العبادة، فإنها توقيفية لا يقدم على فعل شيء منها إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة أنه مشروع وأنه عبادة. نعم،
يقول: ما هي صفة حجة الوداع للرسول؟
أما صفة حجة الوداع فوصفها يطول، ولكن على القارئ أن يراجع الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها حديث جابر، الحديث المشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. نعم،
في سؤال الأخير يسأل عن معنى الآية: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى آخر السورة، يريد تفسيرا لهذا.
القارعة يوم القيامة، سمي بالقارعة لأنه يقرع الأسماع بأهواله، وهذا أحد أسمائه، وقد سمي بأسماء كثيرة: القارعة والصاخة والطامة الكبرى والساعة والحاقة غير ذلك من أسمائه، لأنه يوم عظيم، يوم فيه أهوال عظيمة. قوله تعالى: القارعة ما القارعة، هذا التكرار من أجل تفخيم هذا اليوم وشد الانتباه لما يجري فيه من الأهوال حتى يكون المسلم على استعداد لملاقاته. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين ذلك بقوله: يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش، بين ما يكون في هذا اليوم من الحشر وجمع الخلائق ومن تغير هذه الكائنات، حتى إن الجبال الرواسية تغيب وتكون كالعهن وهو الصوف المنفوش من لونها ولوبانها بعد أن كانت جامدة قوية صلبة. ثم بين سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين، سعداء وأشقياء. أما السعداء فهم الذين ثقلت موازين حسناتهم فرجحت بسيئاتهم ففازوا برضا الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة خالدين مخلدين فيه، والأشقياء هم الذين خفت موازينهم بمعنى أن سيئاتهم رجحت على حسناتهم والعياذ بالله، فهؤلاء خابوا وخسروا وانقلبوا إلى أسوأ عاقبة، وهي أن النار مقرهم ومصيرهم أبد الآباد. نعم،
بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت هوا من نون الدمام، تقول في رسالتها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت سحت فالنهر أولى به. ما معنى شرح هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟
أول الحديث ضعيف، هو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وله روايتان: الأولى كل لحم نبت من سحت فالنار أولاده، والرواية الثانية كل جسم نبت من سحت فالنار أولاده، والسحت هو الحرام. ومعنى الحديث أن كل جسم ولحم تغذى بالحرام فإنه يكون يوم القيامة في النار عقوبة له، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث والمكاسب المحرمة وأمر بالأكل من الطيبات وما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن المحرم يغذي تغذية خبيثة، وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة وله آثار حميدة على جسم الإنسان وعلى تصرفاته وأخلاقه، أما الخبيث فإنه يغذي الجسم تغذية خبيثة وينعكس ذلك على تصرفات الشخص وأعماله، فإنها تكون خبيثة بتأثير طعامه الخبيث. دل هذا على نام المطعم من أثر عن الإنسان، وأنه يتأثر به خيرا إذا كان مطعما طيبا، ويتأثر به شرا إذا كان مطعما خبيثا. قد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الناس عموما بالأكل من الحلال الطيب، وأمر المؤمنين خصوصا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله عز وجل، وأن يشكروا الله على نعمته. هذا يدل على الاهتمام بالمطعم، وأن الإنسان يهتم بما يغذي به جسمه ويتجنب الحرام. قد صح في الحديث أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء، كما في حديث المسافر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في حرام، فأنه يستجاب لذلك. وهذا أمر مهم جدا. نعم،
بارك الله فيكم وعظم الله مثوبتكم. ثم